إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى الثامنة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى الخامسة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 25 و 31 و 49 متر، ومن الخامسة حتى السابعة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى الرابعة بتوقيت غرينتش، على موجة متوسطة طولها 1314 متر.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. سيداتي وسادتي، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سامي شورش يحييكم ويعرض لكم أهم فقرات برامجنا لهذا اليوم السبت 15 من كانون الأول عام 2001. بعد هذا العرض السريع موعدكم كالمعتاد مع نشرة مفصلة للأخبار العالمية، أعدها ويقدمها اليوم ناظم ياسين. يليها ملف مفصل عن آخر التطورات والمستجدات السياسية العراقية ومن أبرز محطاته. مسؤول أمريكي زار المنطقة الكردية وتحدث إلى زعمائها، يشدد في طريق عودته في العاصمة التركية على التزام الولايات المتحدة وحدة العراق واستقلاله وسيادته. موسكو وواشنطن تبدأان بعد أيام مداولات ثنائية في العاصمة الروسية حول الموقف من العراق. السلطات الأمريكية تعتقل عراقيا بتهمة حمله وثائق مزورة، وبعد تفتيش منزله تعثر الشرطة على مسدسين، لكن سلطات الهجرة تشير إلى أن الاعتقال لا علاقة له بأحداث 11 من أيلول. والخطوط الجوية الملكية الأردنية تبدأ أولى رحلاتها الجوية إلى العراق بعد حصولها على موافقة الأمم المتحدة. بعد الملف موعدكم كالمعتاد مع جولتنا اليومية على أبرز العناوين العراقية في صحف عربية صادرة اليوم، أعد الجولة ويقدمها أكرم أيوب. نبدأ الساعة الثانية من برامجنا بموجز لأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم، تليه حلقة من برنامجنا نصف الشهري مواويل، وحلقة هذا الأسبوع مكرسة للاحتفال بعيد الفطر المبارك الذي يحل غدا الأحد. بعدها نستمع إلى تقارير مراسلين في عدد من مواقع الأحداث، وفي نهاية الساعة نفسها موعدكم مع برنامج العراق في أسبوع، وتتضمن حلقته لهذا الأسبوع متابعات لأهم الأحداث والتطورات السياسية ذات العلاقة بالعراق على مدار الأسبوع الماضي. في بداية الساعة الثالثة موعدكم مع نشرة مفصلة أخرى للأخبار العالمية وعرض لأهم ما جاء في صحف غربية بارزة عن الشأن العراقي، إضافة إلى تقارير أخرى من مراسلين، ثم ننهي برامجنا بموجز ثان لأهم الأخبار العراقية. سيدتي وسادتي، أتمنى أن تقضوا وقتا طيبا مع فقرات برامجنا لهذا اليوم، وشكرا لحسن متابعتكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار العالمية، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وهذه أبرز عناوينها. الإعلان عن أسر نحو 50 من مقاتلي تنظيم القاعدة في أفغانستان، وزير الخارجية الأفغاني المؤقت يبلغ الأمم المتحدة قبول نشر قوات أمنية دولية شريطة عدم تخويلها استخدام القوة العسكرية. وزير الدفاع الأمريكي يبدأ جولة على دول القوقاز. مصرع 2 من الفلسطينيين بنار قوات إسرائيلية في غزة، والولايات المتحدة تستخدم حق الفيتو في مجلس الأمن. إلى التفاصيل. أعلنت الولايات المتحدة أسر نحو 50 من مقاتلي تنظيم القاعدة أثناء العملية العسكرية المشتركة التي ينفذها مقاتلون أفغانيون مع قوات أمريكية في منطقة جبال تورا بورا شرق أفغانستان. أنباء أفادت اليوم باستمرار الضربات الجوية الأمريكية الشديدة بغية إخراج مقاتلي القاعدة من مخابئهم في كهوف وأنفاق تورا بورا، فيما وصف وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد القتال بأنه عنيف. وأضاف أن مقاتلين أفغانيين وعناصر القوات الأمريكية الخاصة تمكنوا أخيرا من التقدم مسافة كيلومترين في منطقة تورا بورا الجبلية الوعرة، مشيرا إلى استسلام نحو 50 من مقاتلي تنظيم القاعدة. رامسفيلد ذكر أن الولايات المتحدة ألقت أكثر من 400 قنبلة على أهداف في تورا بورا خلال اليومين الماضيين، لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إن من غير الواضح بعد ما إذا كان المخطط الإرهابي المتهم أسامة بن لادن موجودا في المنطقة، فيما لم يستبعد عسكريون أمريكيون هروب بن لادن عبر حدود أفغانستان الشرقية القريبة من باكستان. وزير خارجية الحكومة المؤقتة المقبلة في أفغانستان أبلغ الأمم المتحدة قبول قوات أمنية دولية في البلاد شريطة عدم تخويلها استخدام القوة العسكرية. ورد ذلك في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن عبدالله عبدالله وزير خارجية الحكومة الانتقالية التي سوف تتولى مهامها في 22 من الشهر الحالي. الرسالة ذكرت أن القوات الأمنية الدولية التي يتوقع أن تقودها بريطانيا ينبغي نشرها وفق أحكام الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة الذي لا يجيز على نحو بين استخدام القوة العسكرية، ولم يتضح ما إذا سيوافق مجلس الأمن على هذا الطلب. المجلس يواصل مناقشة تشكيل قوة دولية لحفظ السلام في أفغانستان، ولا يتوقع أن يصوت على قرار في هذا الشأن قبل يوم الثلاثاء القادم. وفي قمتهم أمس تعهد زعماء 15 دولة في الاتحاد الأوروبي المساهمة في إرسال أفراد إلى قوة حفظ السلام الدولية في أفغانستان، لكن تفاصيل الإجراءات اللازمة لم يجري إعدادها بعد. وصل وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد إلى أذربيجان في مستهل جولة على دول القوقاز يتوقع أن تتركز على علاقات عسكرية أمريكية جديدة مع الجمهوريات السوفيتية السابقة في المنطقة. رامسفيلد عقد فور وصوله مباحثات مع الرئيس حيدر علييف، ومن المتوقع أن يجتمع أيضا مع وزير الدفاع سفار أبييف قبل التوجه إلى أرمينيا وجورجيا. ويعتزم المسؤول الأمريكي التوقف أيضا في أوزبكستان إحدى الدول المتحالفة الرئيسية في الحرب التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان. في تصريحات أدلى بها في باكو أشار رامسفيلد إلى بروز فرص لإقامة علاقات جديدة إثر هجمات 11 من أيلول الإرهابية، وذكر أن واشنطن تدرس إقامة علاقات عسكرية مع أذربيجان وأرمينيا للمرة الأولى منذ عام 1992. يذكر أن العقوبات المفروضة بسبب نزاع ناغورنو كاراباخ كانت عائقا أمام مثل هذه الاتصالات الأمريكية مع الدولتين. لقي اثنان من الفلسطينيين مصرعهما في وقت مبكر اليوم، فيما واصلت إسرائيل إجراءاتها المتشددة إزاء من يشتبه في كونهم متطرفين مناوئين لها. قوات إسرائيلية أطلقت النار على فلسطيني في 17 من عمره وأردته قتيلا، وزعم أن الحادث وقع حينما كان الفتى يحاول التسلل إلى مستوطنة يهودية في جنوب قطاع غزة. قوات إسرائيلية قتلت أيضا شرطيا فلسطينيا في بلدة بيت حانون شمال غزة، فيما أصيب 4 آخرون بجروح. وذكرت إسرائيل أن قواتها كانت ترد على نار تم إطلاقها من المنطقة، وقد تم نشر قوات إسرائيلية داخل البلدة التي اقتحمتها أكثر من 20 دبابة. على صعيد ذي صلة، استخدمت الولايات المتحدة اليوم حق النقض الفيتو في مجلس الأمن لوقف إصدار قرار يدعو إلى نشر مراقبين في الضفة الغربية وقطاع غزة. 12 دولة صوتت لصالح القرار مقابل صوت رافض واحد وامتناع دولتين عن التصويت هما بريطانيا والنرويج. السفير الأمريكي في الأمم المتحدة جون نيغروبونتي صرح بأن القرار كان يستهدف عزل إسرائيل سياسيا. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار العالمية من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، نتناول في ملف اليوم عددا من أبرز المحاور التي ركزت عليها وكالات الأنباء العالمية في متابعتها للشأن العراقي، من بينها تأكيد مسؤول أمريكي التقى زعماء كرد في شمال العراق أن الولايات المتحدة تحترم سيادة العراق ووحدته وسيادته الإقليمية، واجتماعات روسية أمريكية منتظرة للتداول في شأن العراق في محاولة لتضييق شقة الخلافات بين الدولتين، وإلقاء القبض على عراقي في الولايات المتحدة بتهمة حيازته وثائق مزورة وأسلحة غير مرخصة لها، وأول طائرة أردنية مدنية حطت في مطار بغداد في أول رحلة منذ الهجمات الإرهابية على أمريكا في 11 أيلول الماضي. كذلك يضم الملف الذي أعده ويقدمه اليوم سامي شورش تقارير من مراسلين في عدد من مواقع الأحداث، إضافة إلى مقابلة أجريناها مع محلل سياسي عراقي حول زيارة وفد أمريكي إلى كردستان العراق، وما إذا كانت الزيارة تعتبر انتهاكا لسيادة العراق ووحدته. تفاصيل ذلك كله بعد هذا الفاصل الإعلاني.
موزايك، برنامج ثقافي اجتماعي منوع يسعى إلى ملامسة حياة الناس اليومية، فيروي قصصهم ويتجول في ذكرياتهم ويناقش همومهم وآمالهم. موزايك برنامج من إعداد وتقديم أحمد الركابي، وتبثه إذاعة العراق الحر في براغ مرتين في الشهر. موزايك، استمعوا إليه بعد موجز الساعة 2 من بثنا ليوم السبت.
جددت الولايات المتحدة التزامها وحدة العراق وسيادته بحدوده المعترف بها دوليا. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن ريان كروكر نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي أن سياسة واشنطن إزاء احترام سيادة العراق واستقلاله واضحة تماما. تصريحات المسؤول الأمريكي جاءت بعد اجتماع عقده أمس الجمعة مع مسؤولين في الخارجية التركية. يذكر أن كروكر التقى الأسبوع الماضي في المنطقة الكردية العراقية كلا من مسعود بازاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني وجلال طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني، إضافة إلى ممثلين عن الأقليتين التركمانية والآشورية. وكالة رويترز لفتت إلى أن تركيا خسرت مليارات الدولارات في تجارتها مع بغداد نتيجة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق. في المحور ذاته، تحدثنا إلى المحلل السياسي الإسلامي المستقل الدكتور أكرم الحكيم، وسألناه أولا عن رأيه في قيام مسؤولين أمريكيين بزيارة كردستان العراق عبر الأراضي التركية، وما إذا كان هذا الأمر يشكل انتهاكا للسيادة العراقية أم لا.
أولا يجب أن نقول بأن هذه الزيارات ليست جديدة، ربما تصاعدت في الفترات الأخيرة، يعني منذ سنوات ونحن نسمع أن زيارات يكون بها مسؤولون غربيون من دول متعددة، وإن كان بعض ذو طابع إنساني يتعلق ببعض المنظمات والجمعيات التي لا علاقة بالخدمات والمشاريع التي تنفع أبناء كردستان العراق. ربما تكون هناك خصوصية في الزيارات الأخيرة، وهذا ناتج من الظروف السياسية الحرجة التي يمر فيها العراق نتيجة الاحتمالات التي تتداولها بعض التقارير والتي تأتي بعد تداعيات 11 من أيلول الماضي. أنا أتصور ربما في الوضع الطبيعي، يعني إذا كنا ضمن ظروف طبيعية يعيشها البلد، هو بالتأكيد يعتبر انتهاك، لأنه يفترض في الوضع الطبيعي للدول أن تأتي الزيارات للمسؤولين الأجانب من خلال المراجعة الرسمية للسفارات والحصول على التأشيرات والدخول بموافقة الحكومات. هذا الشيء المثالي والنظري يعتبر المعروف والذي هو تطبقه جميع الدول. المشكلة في الوضع العراقي أو في الشأن العراقي بأنه هو هناك حالة غير طبيعية استثنائية، يعني النظام هو بنفسه مثلا من ضمن اتفاقيات التي جرت في خيمة صفوان على أثر انتهاء حرب ما يسمى بحرب الخليج الثانية، سمح بالكثير من الأمور التي تتناقض جذريا مع ما يسمى بالسيادة الوطنية للعراق، وحتى وصل الأمر إلى السماح للمسؤولين الأجانب الدخول والوصول إلى أي مكان في العراق بدون الحاجة إلى أخذ موافقة السلطات الرسمية. أيضا هناك ممارسات للنظام سابقا، النظام مقصود الحاكم في بغداد، أنه سمح لبعض قوات بعض الدول المجاورة على سبيل المثال تركيا، سمح لها بأيضا الدخول إلى مدى معين في الأراضي العراقية لتعقب ما تسميه تركيا نفسها ببعض الذين يخلقون أمنها الوطني.
دكتور أكرم، هنا على ذكر تركيا، يعني ما يلفت نظر المراقب هو إصرار تركي شديد اللهجة في مسألة انتهاك الحدود العراقية وزيارات وفود أجنبية إلى شمال العراق. لماذا هذا الإصرار التركي في رأيك؟
أنا لا أفصل هذا الأمر عن سياسة تركية خاصة ذات شقين. الشق الأول أنه يبدو بأن تركيا تريد أن تجعل هناك أمرا ثابتا، وهو أن يكون لها دور ما في التحكم بالأوضاع القائمة أو بالأوضاع المحتملة في كردستان العراق وفي شمال العراق، بل ربما بالشأن العراقي كله. هذا الاستعداد تركيا أنا أتصور ربما في بعض الفترات يجد دعما أقوى من أي فترة أخرى بحسب بعض السياسات والمخططات الغربية، ولهذا نرى حتى الآن في تغير الموقف التركي بشكل واضح خلال الأسابيع الأخيرة فيما يتعلق باحتمالات توجيه ضربات للعراق. لاحظ الرأي العام تغير ربما نعبر عنه بأنه 180 درجة، الاستعداد لوضع القواعد العسكرية، الاستعداد للدعم اللوجستيكي، ربما استعداد المشاركة، وحتى الأخبار التي نقلت عن تغيير حرس الحدود من الجندرمة إلى قوات من الجيش التركي. أنا أتصور هذا هو تأكيد لنوايا تركيا في أن تلعب دور ما.
طيب، يعني على صعيد متصل دكتور أكرم، هناك من يردد أن العراق قد يتعرض إلى ضربة قائمة على تنسيق أمريكي تركي كردي وحتى شيعي إسلامي في العراق. هل تعتقد أن الآفاق قائمة لمثل هذه الفرضية؟
يعني التقارير والأخبار المسربة كثيرة في هذا الشأن، ولكن معلومات الواقعية تشير إلى أمرين. أولاً، لا يوجد لحد الآن هناك قرار وتوجه رسمي معلن للإدارة الأمريكية بهذا الخصوص، فتبقى باقي المسائل كلها بحدود التكهنات أو ربما بحدود معلومات منهم قريبين لبعض الأجهزة. ما يتعلق بالدور الكردي وما يسمى بالدور الشيعي في الجنوب، أنا أتصور هي 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 اتهامات أكثر من كونها واقع حال، خصوصا وأن أغلب القوى المعارضة المحسوبة على الحالة الشيعية أو الإسلامية أو المحسوبة على الحالة الكردية أعلنت وبوضوح بأنها ليست مع توجيه ضربات تؤذي العراق. نعم، هي ربما بعض هذه القوى قالت بأنها تنظر بعين ربما إيجابية إلى أي دور عالمي لأحداث تغيير سياسي لصالح الشعب العراقي، أما الموقف المعلن تجاه الضربات فكان خلاف ذلك.
طيب، هناك من يخاف من تعرض العراق إلى ضربة عسكرية، والخوف قائم على أنه هذه الضربة ستؤدي إلى تفتت الدولة العراقية وإلى قيام دولة كردية في الشمال ودولة شيعية في الجنوب، يعني أكو مخاوف من تقسيم العراق نتيجة تعرض العراق إلى ضربة عسكرية، إلى أي
مدى؟ يعني هناك موضوع يا أخ سامي، أنه أولا مسألة توجيه الضربة، وثانيا مسألة ما يمكن أن يتعرض له العراق في المستقبل إذا ما حصلت بعض الضربات. الموضوع الأول أنا بينت رأيي في الواقع أنه هذه المسألة نحن مراقبين أكثر من كوننا مؤثرين في هذا القرار، يعني هذا الأمر يتعلق بمضاعفات واحتمالات للسياسات الأمريكية المتعلقة بمصالح أكثر ما كونها متعلقة بمصالح الشعوب الأخرى. يعني هذا الأمر سوف يقرر من قبل الإدارة الأمريكية على الضوء مثلا انتهاء من قضية أفغانستان، على الضوء مثلا قولها بوجود أدلة تربط دور للنظام في بغداد وبين ما جرى في واشنطن ونيويورك، أو ربما باستحقاقات أخرى أقليمية. موضوع تقسيم العراق أنا أتصور هناك مخاوف يعني يؤججها نظام بغداد، وربما تؤججها بعض القوى المستفيدة من هذا النظام أو من بقاء صلب هذا النظام، جوهر هذا النظام الذي هو قائم منذ أكثر من 70 سنة في العراق، لا أقصد نظام صدام فقط، النظام السياسي بشكل كامل. هذا مبالغ به، لأنه استقرار البلد ووحدة المجتمع ووحدة البلد لم يرتبط يوما بنظام حكم معين. يعني العراق كان موجودا منذ آلاف ومئات السنين مع تغير للأنظمة ومع حصول حروب وفتن ومؤامرات وهجومات من الخارج، بقي العراق موحدا. أما إذا ربطنا بهذا المعنى بأنه العراق يتفتت إذا ذهب النظام الفلاني أو يتفتت إذا حصل الهجوم الخارجي، أنا أتصور هذه نوع من عدم الإطلاع الدقيق على واقع حال المجتمع العراقي والدولة العراقية التي تمتلك من عناصر البقاء والقوة والاستمرار أكثر مما يتصوره الكثير.
على صعيد ذي صلة، تواصل السلطات العراقية اتخاذ إجراءات أمنية احترازية في إطار التكهنات القائلة بإمكان تعرضها إلى ضربة عسكرية أمريكية. في هذا الخصوص أفادت معلومات أن وزارة الدفاع العراقية حذرت الجنود والمراتب والضباط من الاستماع إلى أي إذاعة عدا إذاعة بغداد الحكومية. التفاصيل مع مراسلنا في أربيل أحمد سعيد.
في إطار الاستعدادات التي تتخذها الحكومة العراقية منذ أسابيع لمواجهة الحرب الأمريكية المحتملة ضدها، حذرت قيادات الجيش العراقي منتسبيها في وحدات الجيش كافة من اصطحاب أجهزة الراديو إلى وحداتهم وأفواجهم، مهددة إياهم بمصادرتها وإنزال العقوبات بحاملها في حال ربطها لديهم. كما حذرتهم أيضا من مغبة الإصغاء إلى الإذاعات غير العراقية، وفي الوقت ذاته فإن مكبرات للصوت لنقل برامج الإذاعات العراقية يجري تثبيتها في مراكز الجيش. هذا ما أفادنا به جنود كرد هربوا من وحداتهم العسكرية على أثر سماعهم نبأ ترحيل السلطات العراقية لعوائلهم من مدينة كركوك مؤخرا، فيما أفادنا قادمون من بغداد من أن السلطات العراقية زودت فرقا أمنية وبوليسية بالأسلحة التقليدية مثل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والهراوات لاستخدامها ضد تظاهرات محتملة ضد الحكومة في في حال انتقال الحرب إلى العراق كما يتردد، مضيفين أن المواطنين العراقيين يعلقون بتهكم على هذه الإجراءات قائلين أن الحكومة العراقية لم تستخدم أبدا وفي يوم من الأيام هكذا وسائل لمجابهة الاضطرابات، بل أنها غالبا ما تلجأ إلى البندقية والمدفع للرد على الاحتجاجات من جانب السكان. هذا في وقت صدرت فيه تعليمات صريحة إلى الأجهزة الأمنية والحزبية البعثية وإلى التشكيلات العراقية المسلحة كافة بإطلاق النار على أي تحرك جماهيري مناهض للحكومة العراقية دون الرجوع إلى الجهات العليا لاستحصال الموافقة. جنبا إلى جنب هذه الاستعدادات، أفادنا قادمون من البلدات الجوير وجلولاء وتصرماتو وخانقين الكردستانية الخاضعة للحكومة العراقية بأن الإجراءات القمعية ضد المواطنين الكرد والتركمان في تزايد، ومما قالوه أن الجهات العليا في حزب البعث عقدت اجتماعا مع البعثيين الكرد في بلدة جوير الواقعة جنوب غرب أربيل وطلبت منهم تغيير قوميتهم الكردية إلى العربية، وبعكسه لا يحق لهم أن يرشحوا أنفسهم إلى المناصب الحزبية والإدارية الحكومية أو التمتع بامتيازات تذكر على غرار التي يتمتع بها البعثيون العرب. وأوردت إذاعة الحزب الشيوعي الكردستاني خبرا من جلولاء البلدة الكردستانية التابعة إلى محافظة ديالى، ورد فيه أن السلطات كثفت السيطرات والمفارز الليلية، وأشارت إلى حادث إطلاق نار تعرضت إليه مركبة أهلية في إحدى قرى قضاء كلار من قبل القوات العراقية. وزاد قادمون على هذا الخبر بأن أحد ركاب السيارة قتل وأن أقباء له أمطروا مفرزة للأمن بوابل من النيران وجرحوا أحد أفراده جراء ذلك. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
نبقى في الشأن الكردي العراقي، حيث التقى في لندن وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية بن براتشو مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكردستاني كسرة رسول علي الذي يزور العاصمة البريطانية حاليا. مسؤول إعلامي في الاتحاد الوطني أبلغ مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر مزيدا من المعلومات.
أعلن لإذاعة العراق الحر مصدر مسؤول في مكتب العلاقات الخارجية للاتحاد الوطني الكردستاني أن كسرة رسول علي مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يزور لندن حاليا زار أمس الأول مقر الخارجية البريطانية، حيث استقبل والوفد المرافق له من قبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الخارجية بن براتشو، حيث أبلغه كوسرة رسول علي تحيات طالباني والاتحاد الوطني الكردستاني وشعب كردستان العراق. وتناول اللقاء بحث الأوضاع السياسية الراهنة في كردستان والعراق ومفردات القرار 986 وهو القرار المعروف بالنفط مقابل الغذاء والدواء وحصة كردستان من إيرادات النفط العراقي. كما جرى في اللقاء بحث آفاق عملية السلام الجارية بين الحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وكانت مسألة سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها الحكومة العراقية بحق المواطنين الكرد في المناطق الخاضعة لنفوذها محورا آخر خلال اللقاء. ومن جانبه أبدى الوزير البريطاني بن براتشو دعمه ودعم حكومته للقضية الكردية وأهدافها المشروعة التي تعمل لأجلها، وخاصة ما يتعلق بإقامة عراق ديمقراطي تعددي فيدرالي، بحيث تنال في ظله القوميات المختلفة في العراق حقوقها في العدالة والمساواة والحرية. يذكر أن الاجتماع الذي استغرق ساعة واحدة بحسب المصدر حضره أيضا الدكتور لطيف رشيد ممثل حكومة إقليم كردستان العراق في بريطانيا. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
من جهة أخرى، يتوقع أن تبدأ في موسكو في غضون الأيام القليلة المقبلة مداولات روسية أمريكية في شأن الموقف من العراق. وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلت عن مصادر دبلوماسية لم تكشف هوياتها أن المداولات ستبدأ في موسكو يومي 19 و20 من الشهر الجاري، ويحضرها من الجانب الأمريكي مساعد وزير الخارجية جون ستيرن وولف. يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا تحاولان إدخال تعديلات على نظام العقوبات المفروض على العراق، هدفها تسهيل تدفق السلع التجارية المدنية وتجديد القيود على دخول المواد العسكرية إلى العراق، لكن روسيا تعارض هذا الموقف. على صعيد آخر، وجهت السلطات الأمريكية تهمة التحايل على قوانين الهجرة وحمل أسلحة غير مرخص بها إلى عراقي اعتقل ضمن أول حملة من نوعها ضد طلبة أجانب ممن خالفوا قوانين الهجرة الأمريكية. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء ذكرت أن المتهم العراقي واسمه ماهر حازم عزيز دخل الولايات المتحدة عن طريق كندا للانتساب إلى مدرسة لتعلم الطيران في سان دياغو، لكن سلطات الهجرة الأمريكية اعتقلته فيما بعد بتهمة نفاذ مدة إقامته، كما عثرت في حوزته على مسدسين ووثائق السفر غير قانونية. ونسبت الوكالة إلى السلطات الأمريكية أن اعتقال عزيز لا علاقة له بأحداث 11 أيلول الماضي، إنما لحمله وثائق غير قانونية بينها بطاقتي إقامة وضمان اجتماعي مزورتين استخدمهما للحصول على عمل في شركة للسمكرة بعد تركه مدرسة الطيران. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن مدير الشركة جيم كيلي أن عزيز ظل في الشركة مدة 18 شهرا، واصفا إياه بأنه كان نموذج الإنسان الرائع الذي دأب على إنجاز أعماله بكل ضمير وأمانة. في السياق نفسه، لفتت وكالة أسوشيتد بريس إلى أن السلطات الأمريكية شنت الحملة وسط طلبة أجانب من 9 دول شرق أوسطية حصل بعضهم على تأشيرات دخول لإكمال دراستهم في الولايات المتحدة، لكنهم لم ينتسبوا إلى المدارس. عزيز أبلغ السلطات الأمريكية أنه دخل الولايات المتحدة في 30 من حزيران عام 1997، وأنه حصل على جواز سفر كندي قبل دخوله الولايات المتحدة وانضم إلى مدرسة الطيران، لكنه تركها في 15 تشرين الثاني من العام نفسه بعد أن حملت زوجته طفلهما الأول. أما الشرطة الأمريكية فإنها أكدت عثورها على مسدس من عيار 9 ملليمتر ومسدس آخر من نوع كاليبر 45 و60 رصاصة وجهاز لتحميل المسدس عندما فتشت منزل عزيز. ولفتت الوكالة أيضا إلى أن التهمة إذا ثبتت على عزيز فإن حكما بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية مقدارها 25,000 دولار تنتظره. في سياق آخر، حطت طائرة أردنية تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية في مطار بغداد الدولي في أول رحلة سمحت بها الأمم المتحدة منذ وقف تلك الرحلات بعد العمليات الإرهابية التي تعرضت لها واشنطن ونيويورك في 11 أيلول الماضي. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن سامر المجالي مدير الخطوط الجوية الملكية الأردنية أن السلطات الأردنية حصلت على موافقة لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، مضيفا أن تسيير الرحلات الجوية بين العاصمتين العراقية والأردنية سيساعد رجال الأعمال والطلاب في السفر خصوصا عشية عيد الفطر المبارك. نبقى في الشأن العراقي الأردني، حيث يتوقع أن يتوجه وزيران أردنيان إلى بغداد في جولة جديدة من محادثات الدولتين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما. التفاصيل مع مراسلنا في عمان حازم بيضين.
يغادر عمان إلى بغداد يوم الأربعاء المقبل وفد أردني رسمي يرأسه وزيرا الطاقة والثروة المعدنية محمد البطاينة وصلاح الدين البشير وزير الصناعة والتجارة للتباحث مع المسؤولين العراقيين على مدى 3 أيام حول تجديد الاتفاقين التجاري والنفطي بين الأردن والعراق للعام المقبل. وقالت مصادر حكومية إن الوفد سيبحث أيضا سبل زيادة التعاون الاقتصادي وإزالة العقبات التي تحول دون تنمية التبادلات التجارية بين البلدين. وتوقعت مصادر في وزارة الصناعة والتجارة أن يتم خفض قيمة البروتوكول التجاري التي بلغت للعام الحالي 450 مليون دولار، وذلك لارتباط هذا الاتفاق مع الاتفاق النفطي وفي ظل انخفاض الأسعار العالمية للنفط. وكان الأردن يشتري النفط العراقي بقيمة 21 دولارا للبرميل خلال العام الحالي، إلا أن أسعاره العالمية انخفضت إلى حوالي 17 دولارا، وانخفضت قيمة الفاتورة النفطية الأردنية خلال شهر تشرين أول الماضي بقيمة 17 مليون دينار تقريبا، أي بنسبة الثلث، وذلك يعني انخفاض قيمة الاتفاق التجاري إلى حوالي 300 مليون دولار إذا استمرت أسعار النفط كما هي عليه الآن. ويثير الحديث عن انخفاض الاتفاق التجاري مخاوف المصدرين الأردنيين الذين اغتبطوا برفعه خلال العام الحالي إلى 450 مليون دولار تم توقيع عقودها بالكامل، وإن كان التنفيذ لهذه العقود سيستمر لفترة طويلة من العام المقبل. وقالت مصادر في وزارة الطاقة إن الصورة لم تتضح بعد بالنسبة للاتفاق النفطي، وتوقعت مفاوضات شاقة مع الجانب العراقي، لكنها أشارت إلى أن الأردن يحصل دائما من العراق على أسعار تفضيلية إضافة لمنحة أقرها الرئيس العراقي، وتقضي بإعفاء الأردن من دفع قيمة نصف مستورداته النفطية من العراق. حازم بيدين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
أخيرا ننتقل إلى بيروت، حيث أفرجت السلطات العراقية عن شقيق أحد قيادي حزب الله اللبناني بعد أن اعتقلته في بغداد لمدة 4 أيام. مراسلنا في بيروت علي الرماحي تحدث إلى أحد أقرباء المفرج عنه ووافانا بالتقرير التالي.
عاد إلى لبنان مساء أمس غسان الخنسة الذي اعتقلته المخابرات العراقية في بغداد يوم الأحد الماضي وأفرجت عنه مساء أمس الأول. وغسان الخنسة هو شقيق أحد قيادي حزب الله ورئيس بلدية الإغباري محمد الخنسة، وهو ما يعتقد أنه السبب وراء اعتقاله. وقالت مصادر عائلة الخنسة لإذاعة العراق الحر إن غسان كان قد أتم مراسم الزيارة في النجف وكربلاء اللتين وصلهما قبل اعتقاله بأيام، وعاد إلى بغداد استعدادا للعودة إلى بيروت، إلا أن عناصر من المخابرات العراقية قامت بمداهمة الفندق واعتقاله واقتياده إلى أحد مراكز المخابرات، حيث وجهت إليه عدة تهم بينها أنه طلب من سائق تاكسي عمل جولة له على القصور الرئاسية العراقية، الأمر الذي نفاه غسان بشدة، وأكد أن التحقيقات انصبت أيضا على محاولة معرفة ما إذا كان له أصدقاء داخل العراق وإذا كان التقى بهم خلال زيارته أم لا. وفور وصول خبر اعتقاله بواسطة زوار مرافقين له في الفندق عادوا في وقت سابق إلى بيروت، قام شقيقه محمد الخنسة باتصالات واسعة شملت رئيس الحكومة ووزارة الخارجية، إضافة إلى اتصالات بمسؤولين سوريين، وقام هؤلاء بدورهم باتصالات بالجهات العراقية مباشرة أو من خلال السفارات العراقية. ويقوم عشرات اللبنانيين بزيارة العراق أسبوعيا ضمن قوافل الزيارة للعتبات المقدسة. ويقول مسؤول أحد القوافل فضل عدم ذكر اسمه ان هذه الحادثة ربما تؤثر على حركة توافد الزوار اللبنانيين الى العراق كونها تؤشر على عدم توفر الامن لهم، فيما قالت مصادر عائلة الخنسة ان عددا من مسؤولي قوافل الزيارة قاموا باتصالات بالجهات الامنية في العراق المعنيين بالزوار اللبنانيين وطلبوا منهم معالجة الحادثة بسرعة وبودية كي لا تؤثر على حركة توافد الزوار اللبنانيين الذين يشكلون ظاهرة مستمرة في مدينتي كربلاء والنجف. وتبدي عائلة الخنسة استغرابها من قيام السلطات العراقية الأمنية باعتقال غسان في هذا الوقت بالذات، فيما قالت العائلة أن المسؤولين الأمنيين العراقيين أبلغوا غسان قبل إطلاقه بأن ما حدث كان خطأ. وترفض العائلة التحدث إلى وسائل الإعلام التي تدفق مندوبوها خاصة الكويتية منها للحديث إلى غسان الخنسة فور عودته إلى بيروت، وتقول العائلة أنها لا تريد توسيع الموضوع وإعطائه أبعادا كبيرة. يذكر أن حزب الله يتحاشى منذ أكثر من عام اتخاذ أي موقف ضد الحكومة العراقية، وهي سياسة يتبعها مسؤولو الحزب وكذلك تلفزيون المنار التابع له. وكان حوالي 14 لبنانيا اعتقلوا في مدينة النجف عام 91، وما زال مصيرهم مجهولا، وتبذل عوائلهم جهودا مضنية من أجل معرفة مصيرهم فيما ينفي الجانب العراقي وجودهم عنده أصلا. علي رماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعين الكرام، في ختام هذا الجزء من ملف العراق موعدكم فيما يلي مع جولتنا اليومية على العناوين العراقية في صحف عربية صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها أكرم أيوب، وتشاركه التقديم زينب هادي.
أهلا بكم مستمعي الكرام في هذه الجولة الجديدة في صحف عربية صدرت اليوم السبت، ناقلين لكم الأخبار والآراء ذات العلاقة بالشأن العراقي عربيا وإقليميا وعالميا. وتضم الجولة رسائل صوتية من مراسلين في عمان وبيروت والقاهرة تتابع الشؤون العراقية في صحافة العواصم المذكورة.
نستهل جولة اليوم بقراءة أبرز العناوين، وهذه أولا صحيفة الشرق الأوسط اللندنية التي طالعتنا بما يلي: واشنطن قدمت ضمانات للسعودية ومصر بعدم ضرب العراق في حرب الإرهاب، وفاوضت موسكو وباريس على استراتيجية التعامل مع بغداد. سائق عراقي يعترف بحصوله على رخصة قيادة مزورة في أمريكا خشية اتهامه بالإرهاب. أنقرة تقول: عقد التنقيب عن النفط في شمال العراق يخص منطقة خاضعة للحكومة وليس للأكراد.
ونشرت صحيفة الحياة التي تصدر في لندن أيضا عنوانا جاء فيه: الخطوط الملكية الأردنية تستأنف رحلاتها بين عمان وبغداد. أما صحيفة البيان الإماراتية فقالت في عنوان لها: السعودية تنقذ 6 بحار عراقيين في الخليج.
نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر دبلوماسي غربي رفيع المستوى أن الولايات المتحدة قدمت ضمانات للدول الأوروبية وللسعودية ولمصر على أن لا يكون العراق هدفا لحربها ضد الإرهاب بعد انتهاء عملياتها العسكرية في أفغانستان. وأكد المصدر أن أي عمل عسكري ضد العراق ينبغي أن يكون بموافقة مجلس الأمن، وأن الولايات المتحدة إذا استخدمت القوة العسكرية ضد العراق سيكون تصرفا انفراديا، ومن شأنه أن يقوض وحدة مجلس الأمن التي تحققت في قرار مجلس الأمن الأخير لتمديد برنامج النفط مقابل الغذاء.
المصدر كما تقول الشرق الأوسط أفاد أن واشنطن أجرت مفاوضات مع روسيا وفرنسا حول صيغة مقبولة لما يسمى بالعقوبات الذكية، وتوصلت إلى حل وسط تمثل في القرار الأخير لمجلس الأمن، وأن الولايات المتحدة تخلت عن فكرة مراقبة الحدود بين العراق والدول المجاورة لها بعد أن لمست معارضة حادة من كل دول المنطقة ومن بينها السعودية. وذكرت الصحيفة أن استراتيجية التعامل مع الملف العراقي تتلخص في اعتماد قائمة المواد ذات الاستخدام المزدوج وتوضيح ما هو غامض في القرار الشامل 1284، والتي تشمل ما تبقى من قضايا ذات صلة بأسلحة الدمار الشامل العراقية، وتحديد الإطار الزمني لعمل مفتشي الأسلحة في العراق. أما الجزء الأخير من الاستراتيجية فيشمل دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لحث العراق على التعاون وتحذيره من عواقب رفض الصفقة التي سيتوصل إليها الخمسة الكبار في مجلس الأمن.
مستمعين الكرام، لدينا اليوم ثلاث رسائل صوتية من مراسلين في عمان وبيروت والقاهرة. هذا أولا حازم بيضين من عمان ينقل لنا ما نشر عن الشأن العراقي في صحف أردنية.
في رسالة لمندوب صحيفة العرب اليوم في بغداد، تحقيق عن مسلسل تلفزيوني يعرض لقدرة المخابرات العراقية على اختراق مناطق كردستان العراق وقوتها التي تتيح لها إحباط المخططات المعادية لحكام بغداد. والمسلسل المكون من 18 حلقة يحكي قصة عادية، كما يقول مراسل العرب اليوم، تتحدث عن عملاء للمخابرات الأمريكية استطاعوا تجنيد عدد من لصوص السيارات للقيام بأعمال تجسسية لصالح واشنطن واغتيالات لرموز وطنية وعلمية. وتنتبه مخابرات بغداد لهذا كما يقول المسلسل، فتدفع بأحد ضباطها إلى حلقة سارقي السيارات حيث يكون قادرا على إقناعهم بأنه أحدهم، ويعمل معهم وصولا إلى كشف جميع أفراد هذه الحلقة للمخابرات العراقية التي تمكنت من اعتقالهم. يصور المسلسل المسمى ملاذ آمن والمنتج بالتعاون مع المخابرات العراقية التي فتحت ملفاتها أمام العاملين، يصور من يصفهم بعملاء المخابرات العراقية لأنهم مجموعة لا هم لها إلا الخمر والنساء والقمار، وأنهم ساقطون في الرذيلة، ولكنه لا يتحدث عن ماضي أحد منهم، ويقول إن جميع هؤلاء سقطوا في النهاية ومعهم الضابط الأمريكي الذي جندهم، وأيضا فتاة غربية تعمل في منظمات إنسانية، سقطوا جميعا في يد المخابرات العراقية. ويقول مراسل العرب اليوم إن العمل صور في أماكنه الحقيقية شمال العراق، وفيه قصة حب بين عربي عراقي وكردية عراقية للدلالة على عدم انفصام عرى الوحدة بين الشعبين. كما أن المسلسل يحتوي إشارات واضحة عن عمق علاقة الإنسان العراقي بوطنه وسيادته، وذلك من خلال عشيقة صخر رأس عصابة السرقة التي ما أن اكتشفت تورطه في المخابرات الأمريكية حتى هجرته وعادت إلى أهلها في بغداد رغم أنه كان يعدها بالزواج. وتنتهي أحداث المسلسل بالقصف الأمريكي البريطاني للعراق عام 98 ووصفه للأجواء التي قامت آنذاك ودللت على عدم خوف العراقيين من القصف، كما يقول مراسل العرب اليوم، والذي يختم قائلا إن مسلسلين آخرين عرضا سابقا من ملفات المخابرات العراقية هما رجال الظل وأيام التحدي، والمسلسل الجديد ملاذ آمن كتبه عباس الدائمي وفاضل محسن، وعالج السيناريو والحوار عبد الوهاب الدائمي، وهو من إخراج فلاح زكي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ومن بيروت بعث لنا علي الرماحي بالرسالة التالية عارضا فيها للآراء ذات العلاقة في الصحافة اللبنانية.
مجلة الأسبوع العربي كتبت في عددها الجديد تقول أن الجهود تبدو واضحة لتهيئة الرأي العام العالمي لخطوة ضرب العراق، حيث يتبارى المسؤولون الأمريكيون في توجيه الاتهامات إلى العراق لتكون أرضية يمكن البناء عليها للحملة المقبلة بعد الانتهاء من أفغانستان. تضيف المجلة يبدو أن واشنطن تحاول استحضار التجربة الأفغانية التي قامت على تحريك المعارضة الشمالية ودعمها للعمل على الأرض، في حين كان التركيز الأمريكي على القصف الجوي والصاروخي، وفي الوقت نفسه تشير التحليلات إلى أن واشنطن تعتقد أنها بهذه الخطوة يمكن أن تتغلب على قضية البديل في مسألة القيادة في العراق. تضيف الأسبوع العربي قائلة: رغم أن البعض يستبعد تماما أن تصل الأمور على الصعيد العراقي إلى مستوى العمل العسكري، هناك استعدادات لأي احتمال، ومنها الاحتمال المتعلق بالسيناريو الشمالي الذي يعتقد أنه الأكثر قربا من الواقع، خصوصا وأن التجارب أثبتت أن الجانب التركي قد يكون الأقرب لتلبية المطالب الأمريكية. تستطرد المجلة: فأنقرة ورغم أنها تعتبر نفسها من الدول الأكثر تضررا جراء العقوبات على العراق، لا تزال تحرص على أن تكون الدولة الأكثر طواعية للولايات المتحدة، وتحرص على تقديم كل ما هو مطلوب منها، لدرجة أنها كانت الدولة الوحيدة التي تحدثت عن استعدادها للمشاركة في الحملة العسكرية ضد العراق في وقت أكدت فيه عشرات الدول رفضها لأي أعمال عسكرية ضد العراق، والعديد من الدول عن عدم دعمها للحملة المتوقعة. وتؤكد تصريحات المسؤولين الأتراك أن تركيا ستقوم بفتح قواعدها ودعم أي هجوم أمريكي إلى ما أكدت الأمم المتحدة ضلوع بغداد في الإرهاب. علي الرماحي، بيروت.
نبقى مع رسائل المراسلين، وهذا أخيرا أحمد رجب من القاهرة يتابع لنا أخبار الشأن العراقي في الصحافة المصرية.
كتب الخبير العسكري المصري اللواء حسام سويلا مقالا في مجلة أكتوبر الصادرة هذا الأسبوع، يقول فيه أن امتلاك النظام العراقي لأسلحة دمار شامل لا يزال في النظرة الأمريكية يخفيها، بل وقام بتطويرها خلال السنوات الثلاث الأخيرة منذ طرد فرق التفتيش الدولية المكلفة بالبحث عن هذه الأسلحة وإزالتها، وحتى اليوم يعتبر من ذلك هو المبرر الرئيسي الذي تستند إليه الولايات المتحدة في شن ضربة جديدة ضد العراق. ويضيف إن هذه المبررات دعمت اعترافات عالمين عراقيين فر إلى الغرب أخيرا وكشف عن تفاصيل مثيرة عن امتلاك صدام حسين لمخزون ضخم من الأسلحة البيولوجية ووسائل إيصالها، وأنه لا يحتاج إلا إلى 6 أشهر فقط لتجهيزها للاستخدام في صاريخ أرض أرض. ويضيف إن العالمين العراقيين قال أيضا إن صدام يستطيع أن يستعيد بناء ترسانته من الأسلحة البيولوجية في غضون 6 أشهر فقط من لحظة توقف الرقابة الدولية عليه، باعتبار أن الكوادر البشرية من العلماء والمهندسين والفنيين الذين أسسوا البرنامج السابق لا يزالوا موجودين، ويبلغ عددهم حوالي 200 عالم، كما أن لديه 80 مركزا بحثيا لإنتاج وتصنيع المواد البيوتكنولوجية التي تصنع من خلال ماكينات وأجهزة متاحة لديه. ويختتم اللواء حسام سويلا بقوله إن جميع المؤشرات تؤكد أن العراق داخل قائمة الأهداف التي وضعتها الإدارة الأمريكية ضمن حملتها العسكرية لمكافحة الإرهاب، وتم تمهيد الأرض إعلاميا وسياسيا لتوجيه الضربة القادمة ضد العراق على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ونصل سيداتي وسادتي إلى مقالات الرأي المنشورة في صحف اليوم لنطالع ما يلي. باتريك سيل الكاتب البريطاني المتخصص في شؤون الشرق الأوسط كتب في صحيفة الحياة عن أسلحة الدمار الشامل، مشيرا إلى وجود ما أسماه بالتسابق العالمي للحصول على هذا النوع من الأسلحة، وأن هذا التسابق حظي بدعم كبير نتيجة فشل المؤتمر الدولي الذي عقد في جنيف حول الأسلحة البيولوجية وعزم الولايات المتحدة على الانسحاب من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية.
وأشار سيل إلى القناعة المتزايدة في الولايات المتحدة بأن العراق استأنف إنتاج الأسلحة البيولوجية في السنتين ونصف السنة الأخيرة بعد توقف أعمال التفتيش هناك، ورأى الكاتب أن العراق يرفض عودة المفتشين لنفس الأسباب التي دعت الولايات المتحدة في مؤتمر جنيف إلى رفض التفتيش الذي يقوم به خبراء مستقلون لمختبراتها البيولوجية، خوفا من إمكانية التجسس عليها، لافتا إلى أن بعض المفتشين العاملين في العراق كانوا يقدمون معلومات مخابراتية إلى الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية. وختم الكاتب البريطاني بالقول إن الحقيقة التي لا يمكن إخفاؤها هي أن الفشل في مؤتمر جنيف قد أضعف معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية، ومتسائلا عن الكيفية التي يمكن بها منع دول العالم الثالث من السعي للحصول على مثل هذه الأسلحة الرخيصة والفتاكة.
وتناول الكاتب البحريني محمد الصياد في صحيفة الخليج الإماراتية الخطاب الدبلوماسي الأمريكي، ملاحظا فيه ميلا إلى ترك الباب مواربا ولو بصورة طفيفة كي تنفذ منه تأويلات أخرى غير تلك التي تشي بها صياغة الموقف المعلن. وللتدليل على ذلك زعم كاتب المقال أن السفير الأمريكي في الأردن إدوارد غنيم، والذي كان سفيرا لبلاده في الكويت بعد انتهاء الغزو العراقي لدولة الكويت، صرح لبعض الحاضرين أثناء تواجده في مأدبة إفطار أقيمت في عمان منتصف شهر رمضان أن الحديث عن ضرب العراق لم يعد له معنى، فقرار شن الحرب ضد العراق قد اتخذ في واشنطن ولم يتبقى سوى تحديد توقيت الهجوم، مضيفا أن بلاده لن تأبه إطلاقا لردود فعل الشارع العربي حتى وإن هدد أمن واستقرار الأنظمة الصديقة لواشنطن في المنطقة، وموضحا أن الهدف هذه المرة هو تغيير النظام في العراق حسب تعبير الكاتب.
وكتب حازم صاغية في صحيفة الحياة عن كراهية العرب لأمريكا، مشيرا إلى تعقيد قضية الكراهية وإلى وجود ديناميات الإنكار والمواربة في ثناياها. الكاتب لفت إلى الجانب الإيجابي في السياسة الأمريكية لا السلبي فحسب، مثل دعمها للاستقلالات العربية في الأربعينات ودعمها للعديد من القضايا الإنسانية، كما لفت إلى أن بعض من ينادون بالديمقراطية تغافلوا عن قضم صدام للكويت وركزوا هجومهم على حرب أمريكا على العراق. صاغية أشار إلى وجود أسباب سياسية وغير سياسية للكراهية، وإلى أن أمريكا هي مرة ظالمة ومرة مظلومة، لكننا نقف إلى الضد منها.
إلى هنا تنتهي سيداتي وسادتي هذه الجولة في الصحافة العربية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة إذاعتنا على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 92321 9، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 92321 9، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. كما يمكنكم الاتصال بإذاعتنا عن طريق الفاكس، والرقم هو 4202 4211-22660. أكرر رقم الفاكس 4202-211-22660. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا عبر شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.irapurr.org. أكرر www.irapurr.org. وقتا طيبا نرجوه دائما لكم مع مواد برامجنا.